إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد بن عبد الله وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذه المحاضرة كلمات إلى الشباب، وما أكثر الكلمات التي يجب أن توجه إلى الشباب، وما أكثر الكلمات التي يحتاجها الشباب، ولكني استطعت بعض الكلمات التي أرجو أن تكون نافعة بإذن الله تعالى لإخواننا من الشباب، وأنبه إلى أن تلك الكلمات ليست خاصة بالشباب، فإنه يحتاجها الكبار والصغار، الشيوخ والشباب، ولكني أخص إخواني الشباب بها وأقصدهم بها قصدا أوليا في أمور، منها أن مرحلة الشباب هي أدهى مراحل العمر وأهمها، فبها القوة والنشاط والفتوة، وهي المرحلة التي خصها الله تعالى بنعمة دون سائر مراحل العمر. ولهذا نجد أن الله تعالى عندما يحاسب العبد على ما أولاه من النعم يحاسبه على وجه الخصوص عن مرحلة الشباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فتلاحظ أن الله تعالى يحاسب عن العمر على وجه العموم، ولكنه أيضا يحاسب عن مرحلة الشباب مع إنها داخلة في سائر العمر، كما أن الشباب عرضة للمخاطر والوقوع في الانحرافات والأخطاء أكثر من الشيوخ لما يتصف به من الشرة والقوة والفتوة وقوة الغرائز والشهوات، كما أن مرحلة الشباب أيضا سلاح ذو حدين، فإما أن تكون سببا في حصول الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فتكون عونا للعبد على مرضات الله تعالى والقيام بأمره وحفظ حدوده وحقوقه، أو تكون على النقيض من ذلك تماما، فتكون سببا في شقاء العبد ووقوعه في مهاوي الضلال والانحراف، فيكون شقيا في الدنيا وفي الآخرة. أيضا إنما أخص الشباب بالذكر لأنهم بعد توفيق الله تعالى هم الذين يحفظون الإسلام ويذبون عن حياض الدين عبر عصور وقرون تاريخ الإسلام كله. لهذا وذاك وجه حديثي لإخواني عموما وللشباب على وجه الخصوص، فأقول: الكلمة الأولى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، إن العبد إذا سار في طريق فلا بد أن يكون له في ذلك الطريق غاية وقصد يرمي إليه، فإذا سعى وسافر إلى بلد من البلاد لا بد أن يكون له قصد وغاية في ذلك السفر، وإذا دخل في مشروع من المشروعات فلا بد أن يكون له غاية وهدف في ذلك المشروع، وهذا ينسحب على كل أمر من الأمور. ولا شك أن أعظم الغايات وأجل المقاصد هو ما خلقنا له أيها الإخوة. فإن الله تعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالغاية من خلق الموت والحياة هي الابتلاء والامتحان، أينا أحسن عملا. الغاية من الخلق هي تحقيق العبودية لله رب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد أيها الشباب من استحضار تلك الغاية، وأن يكون ذلك الهدف منا على بال في كل لحظة وفي كل حين، حتى تكون مسيرتنا ويكون عملنا موافقا لتلك الغاية ومحققا لذلك الهدف. يجب أن تكون أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا كلها تحقيقا للغاية التي خلقنا من أجلها، وهي تحقيق العبودية لله رب العالمين. ولأجل تلك العبودية جعل الله تعالى هناك ما يبتلين به، فكل ما بين أيدينا هو ابتلاء وامتحان. وإذا أردنا أن نلخص الابتلاء والامتحان بكلمات يسيرة فإننا نقول إنه ينحصر في ثلاثة أشياء: الأول واجبات وفرائض أوجبها الله تعالى علينا فنحن مبتلون بالقيام بها وتحقيقها ومطالبون بتنفيذها، والثاني محرمات ونواهٍ نحن مطالبون بالبعد عنها والصبر عن الوقوع فيها، والثالث مصائب ومكاره تحل بالعبد هو مطالب بالصبر عليها وعدم الجزاء. يقول الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن لا بد للمؤمن من الابتلاء والامتحان، فليقم بذلك الأمر، فليصبر على فعل المأمور، وليصبر عن الوقوع في المحظور، وليصبر على القدر المكروه، حتى يحقق بذلك العبودية لله رب العالمين. الكلمة الثانية: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. إن للشباب شرة وقوة، وفي الشباب ميل كبير إلى الشهوات والوقوع في المحرمات، فإذا من الله تعالى على الشاب ووفقه وألهمه رشده بأن صبر عما حرم الله عز وجل وقام بما أوجب الله تعالى عليه منذ أن كان شابا يافعا، فإن لذلك الشاب مزية عظيمة ومكانة جليلة يفصح عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث المتفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، إنها مثوبة عظيمة وثواب جزيل أن يظل الله تعالى الشاب في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم أن تدنو الشمس من الخلائق على مقدار ميل فيرتفع العرق في الناس على قدر أعمالهم، يكون ذلك الشاب تحت ظل الله سبحانه وتعالى، يحميه ذلك الظل من حرارة الشمس التي دنت من الخلائق حتى أثرت فيهم إلى صعود العرق إليهم على مقدار أعمالهم. ذلك جزاء من الله سبحانه وتعالى جزاء من الله سبحانه وتعالى على نشأة ذلك الشاب في طاعة الله عز وجل. بل إن الله تعالى يعجب من الشاب الذي حفظ نفسه عن الميل والجنوح إلى ما حرمه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وفي سنده ضعف، لكن له طريق أخرى عند عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد وفي سنده ضعف أيضا، لكنه يرتقي بمجموع الطريقين إلى درجة الحسن لغيره. ولهذا فقد حسن إسناد هذا الحديث الهيثمي والزبيدي والشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه في تعقباته على الألباني. فهذا الحديث يتضمن تعجب الله سبحانه وتعالى من الشاب الذي ليست له صبوة وليس له ميل إلى ما حرم الله، في أن حفظ نفسه وصبرها عما حرم الله وقام بما أوجب الله تعالى عليه. فكن يا أخي الشاب من ذلك الصنف ممن يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وما عليك إلا بالمجاهدة والصبر والاستعانة بالله عز وجل حتى تكون من جملة هؤلاء الشباب الصالحين. ونحن بحمد الله نرى في تلك المرحلة من حياة الأمة من شبابها من نشأ على عبادة الله عز وجل، وهم كثير بحمد الله تعالى، وهذا مما تقر به العين ويثلج به الصدر. الكلمة الثالثة: حتى يكون خالصا صوابا. حتى يكون خالصا صوابا، تلك الجملة قالها الفضيل بن عياض رحمة الله عليه في تفسير قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: لابد أن يكون، قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. كل عمل من الأعمال، كل قربة من القربات، كل أمر يفعله الإنسان يريد به الآخرة لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا، والشرط الثاني أن يكون صوابا على السنة. أما الإخلاص فأن يعمل العبد الطاعة والقربة متمحضة لوجهه، لا يقصد بها شيئا من حضور الدنيا، لا مالا ولا جاها ولا منزلة في قلوب الناس ولا شهرة ولا غير ذلك من المقاصد الدنيوية. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. كل عمل ليس بخالص فإن الله تعالى لا يقبله. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي، وقال ابن رجب وابن مصلح: إسناده جيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وفي رواية عند ابن ماجه بإسناد صحيح: فأنا منه بريء وكله للذي أشرك. فتضمن ذلك الحديث أن أي عبادة وأي قربة يتقرب بها إلى الله يشرك العبد مع الله غيره فإن ذلك العمل يكون كله لغير الله، ولو كان هذا المخالف للنية الصالحة ولو كان يسيرا، فإن ذلك العمل كله يكون لغير الله، لأن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. فاحذر يا عبد الله أن تخلط بالعمل الذي تريد به وجه الله، أن تخلط به مع الله غيره، ولو كان ذلك المختلف قليلا يسيرا فإنه يفسد العمل كله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأعظم ومن أعظم ما يضاد الإخلاص الرياء، وهو أن يقصد الإنسان في الطاعة أو القربة أو العلم الشرعي أن يقصد به الشهرة أو ثناء الناس أو الصدارة في المجالس، فإن ذلك من الرياء المحبط للعمل. والرياء إن كان في أصل العمل في الاعتقاد فهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، وسائر ذلك من الشرك الأصغر، كما في حديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد في مسنده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهذا الحديث حسن سنده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء هو الشرك الأصغر. فاحذر يا عبد الله هذا الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس، واستمع إلى الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، هذا الحديث الجلود، هذا الحديث الذي يتحدث ويخبر عن ثلاثة هم في رأي أعيننا خيار الناس وأفضل الناس، لكن لما انطوت سرائرهم على غير الإخلاص كان عملهم حابطا، بل كان قائدا لهم إلى جهنم والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد أي قتل في المعركة فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله له: كذب، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به حتى ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذب، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه من صنوف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فيقال له: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به حتى فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. تأمل هذا الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم، كيف أن هؤلاء الثلاثة الذين هم في نظر العين خيار الناس، فهذا يذهب إلى المعركة ويدخل في ميدان الجهاد تتناوشه السهام والسيوف، ثم ينتهي بالقتل وقد خلف ماله وأولاده وذاك الآخر الذي حفظ كتاب الله وتعلم العلم الشرعي فذهب يعلم الناس العلم الشرعي ويقرئهم القرآن ويمضي عمره في هذا الأمر. وذاك الثالث الذي يبني المساجد ويشيد المدارس الخيرية ويطعم الأيتام ويكفل الأرامل ويجهز الغزاة في سبيل الله ويضع مياه الشرب، كل ذلك يصنعه ويمضي عمره وهو على تلك الشاكلة. لكن هؤلاء الثلاثة عندهم علل لا تراها العين ولا تشهدها، قد انطوت قلوبهم على إرادة غير وجه الله. فذاك يقاتل ليقال هو جريء، وذاك يحفظ القرآن ويقرئه ويتعلم العلم ويعلمه ليقال هو قارئ هو عالم، وذاك الثالث الذي يقوم بصرف الأموال في المشاريع الخيرية إنما فعل ذلك ليقال هو جواد. فكانت العاقبة لهؤلاء الثلاثة أن رد عملهم في وجوههم، ولم يؤجروا عليه بل كانت عاقبتهم النار والعياذ بالله. فطهر أخي بارك الله فيك قلبك من إرادة غير وجه الله، واجعل نيتك خالصة لله عز وجل في كل ما تقول في كل ما تفعل في كل ما تبذل في كل ما تعمل، وعود نفسك وجاهدها على ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأما المتابعة وهي الشرط الثاني من شرط قبول العمل، فهي أن يكون عملك موافقا لما جاءت به الشريعة. وقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه فرد. فكل عمل لم يرد في الشرع لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، مهما كان ذلك العمل شاقا ومهما بذل الإنسان فيه، فإنه لا ينفعه بذله ما دام مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فكل بدعة يبتدعها المبتدعون في دين الله عز وجل هي مردودة عليهم، وهم مأجورون غير مأجورين. وإن تعبوا وإن بذلوا من أموالهم وأوقاتهم وأنفسهم ما بذلوا، فإن عملهم مردود عليهم لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تخطو خطوة إلا وأنت تعلم أنها من شريعة الله، لا تعمل عملا إلا وأنت تدري أن ذلك العمل على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الرابعة: ورثة الأنبياء. هل تحب أخي الشاب أن تكون من جملة من يرث من ميراث النبوة من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان الجواب نعم فالفرصة مهيئة والمجال مفتوح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء، يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه ابن حبان والألباني وحسنه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. إذن العلم الشرعي هو ميراث النبوة، والأبواب مشرعة والمجال مفتوح لكل راغب في هذا السبيل. ومن فضائل العلم الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة في أثناء الحديث. فأنت وأنت تسير في ميدان طلب العلم، وأنت تبذل ما تبذل، وأنت تسعى ما تسعى، كل ذلك عبادة وقربة موصلة لك إلى الجنة. إن ارتحالك في طلب العلم هو عبادة وقربة، مطالعتك للكتب قربة وعبادة، استماعك للعالم حينما يتحدث بحديثه قربة وعبادة، استماعك للشريط النافع عبادة وقربة، تحفظك ما تريد أن تتحفظه من العلم عبادة وقربة، تأملك وتفهمك لمسألة من المسائل عبادة وقربة، بل قربة من أيسر القربات الموصلة إلى الجنة. فبادر وسارع رعاك الله إلى ذلك الطريق المعبد السريع الموصل إلى الجنة التي هي أجل الغايات وأعظم الأماني. ومن فضائل العلم الشرعي أن الله تعالى يرفع به من شاء من خلقه درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبالعلم الشرعي يرتفع العبد درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة. إن العالم في الدنيا له المنزلة العظيمة في قلوب الناس والمكانة الجليلة، ترمقه العيون وتشرئب إليه الأعناق وتلهج بالثناء عليه والدعاء له الألسنة. وأما في الآخرة فيرتفع درجات بالجنة بحسب ما قام به من الواجب عليه من تبليغ دين الله والدعوة إليه وتعليم الناس. فبادر بارك الله فيك حتى تحصل لك تلك الدرجات العلية في الدنيا والآخرة، بادر إلى تحصيل العلم الشرعي. بل إن العلم الشرعي بارك الله فيك منه ما هو فرض عين على كل إنسان على كل مسلم، ومنه ما هو فرض كفاية. أما فرض العين فهو ما لا تتحقق المتابعة إلا به. وقد ذكرنا آنفا أن من شرط قبول العمل المتابعة، والمتابعة لا تتحقق إلا بالعلم. فمن لم يكن عالما بما يجب عليه لا يستطيع أن يحقق هذا الشرط. فالعقائد الصحيحة والفرائض التي يجب أن يقوم بها كل عبد هذه من فروض الأعيان، يجب عليه أن يتعلمها وأن يتبينها، سواء عن طريق القراءة أو الاستماع أو السؤال. فمثلا الطهارة والصلاة هذه لا يجوز لإنسان أن يجهل أحكامها التي يتعرض لها في كل يوم وليلة. كيف يصلي الإنسان وهو لا يعرف صلة الصلاة؟ وكيف يصلي الإنسان وهو يجهل واجبات الصلاة وأركان الصلاة وماذا يصنع إذا طرأ عليه شيء في الصلاة؟ وكذلك في الطهارة، كذلك المرأة كيف تستطيع أن تتعامل مع ما يطرأ عليها شهرية من الدورة الشهرية إذا كانت جاهلة بحكمها؟ فهذه الأحكام التي يحتاجها كل مسلم هو مطالب على سبيل الوجوب بتعلمها ومعرفته، كذلك هو مطالب بما يحتاج إليه في معاملاته. إن كان تاجرا مثلا يبيع في معارض السيارات أو له متجر في السوق أو غير ذلك، فهو بحاجة إلى معرفة الأحكام المتعلقة بالبيوع حتى لا يقع فيما نهى الله عز وجل عنه. وكذلك كل أمر يحتاج إليه الإنسان لابد أن يكون على علم به، وأما فروض الكفايات فهو ما لا تحتاج إليه كل الأمة، كمسائل القضاء مثلا أو أحكام النكاح أو نحو ذلك، مما لا يحتاج إليه كل شخص، وإنما يعرفه أفراد من الأمة يقومون بذلك الواجب. فإن وجد من يقوم بهذا الفرض الكفائي وإلا يأثم كل من كان قادرا على القيام بهذا الأمر. الكلمة الخامسة: كل نفس ذائقة الموت. هل فكرت أخي المسلم وأنت ترقد على فراشك، هل فكرت هل سيكون ذلك المرفد هو آخر شيء في الدنيا؟ هل فكرت هل سيكون ذلك المنام هو المنام النهائي لك، وأن هذه الليلة هي آخر ليلة من عمرك؟ نعم، الاحتمال وارد، فاحتمال يقظتك واحتمال موتك على حد سواء. وهل فكرت وأنت تركب تلك السيارة قد تكون تلك السفرة هي آخر شيء لك في هذه الحياة، وأن سيارتك الآن تنقلك إلى الدار الآخرة؟ وهل فكرت وأنت تلبس ثوبك هل ستخلع ذلك الثوب أو سيتولى خلعه المغسل؟ وهل فكرت وأنت تنتقل إلى هذا المكان هل أقدامك هي التي ستعود بك من ذلك المكان أو ستنقلك أعناق الرجال؟ الاحتمال وارد، إن الموت قد أخفي عنه، من حكمة الله تعالى أن أخفى عنا الموت، فلا يدري الإنسان في أي لحظة يموت، ولم يرهن الموت ويربط بصحة أو مرض أو كبر أو صغر أو غنى أو فقر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أجفانه وهو لا يدري، كم من عليل قد تخطاه الردى فمضى ومات طبيبه والعود. المرض أو الموت لا يفرق بين كبير ولا صغير، ولا شاب في منتهى القوة وعجوز في منتهى المرض، ولا ملك ومملوك، ولا رئيس ومرؤوس، ولا غني وفقير. إذا تم عدد الأنفاس قبضت الروح، وتلك الأنفاس التي تدخل وتخرج في اليوم والليلة 24 مرة 24,000 مرة، إذا تم الأجل قبضت الروح. فهل لا فكرت في ذلك الأمر؟ وهل لا أعددت العدة وأخذت الأهبة؟ قال رئيس القسم في إحدى الدوائر الحكومية لأحد الموظفين بعد 8 سنين ينتهي عمله وتحال للتقاعد، فجزع ذلك الموظف لذلك الأمر وقال: كيف بعد 8 سنين وحال التقاعد؟ أين يكون رزقي؟ وكيف تكون حالي؟ أبقى بدون عمل؟ ولكن ملك الموت له بالمرصاد، فقد قبض روحه قبل نهاية الدوام من ذلك اليوم. ما كان يخطر ببال ذلك الرجل الذي قد أشفق على حاله كيف تكون بعد 8 سنين؟ ما كان ليخطر بباله أنه سيموت قبل 8 ساعات؟ وذاك الرجل الذي ذهب بمريضه الذي لم يجد له علاجا هنا وبذل له كل سبيل، فذهب به إلى إحدى الدول الغربية وتم علاج ذلك المريض، فيتصل المرافق لهذا المريض مطمئنا لأهله قائلا: إن المريض قد تماثل للشفاء وسيخرج بعد أيام. ثم بعد أيام يخرج ذلك المريض معافا سليما، فيتصل بأهله ويقول: لقد خرجت من المستشفى وشفيت بحمد الله، لكن المرافق معي قد توفاه الله عز وجل، وهو الآن في تابوت يصل إليكم بعد أيام. إذا علمت ذلك أخي المسلم فتذكر أنك مهدد بالموت في كل لحظة، وحينئذ لا ينتقل معك مما تفكر به في الليل وفي النهار إلا عملك. لو سألناك ماذا تفكر به في الليل وفي النهار لقلت: إني أفكر في مالي وأهلي طيلة نهاري، وآخر ما أفكر به عند نومي أهلي ومالي، وأحلام النوم كذلك، وأول ما أستيقظ به أهلي ومالي. فنقول لك: تذكر أن أهلك ومالك ستنتهي منهم بمجرد انقطاع النفس، ولن يبقى معك إلا الشيء الذي لم تفكر به كثيرا وهو عملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. بمجرد انقطاع النفس تفر منك الزوجة الحسنة وتطالب بإخراجك من المنزل، والأولاد الذين يتهيبونك ويحبونك سيفرون منك الآن ويستوحشون منك، وتلك الأموال الطائلة التي جمعتها في البيت وأودعتها فيه، وتلك الأرصدة انتهت منك وانتهيت منها وانتقلت إلى غيرك، وما بقي لك منها إلا الحساب عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فصارت حلالا لغيرك، وأما أنت فلم يبق في يدك منها شيء إلا الحساب عليه. فتذكر تلك اللحظات، ولتكن خاتمتك خاتمة صالحة. الكلمة السادسة: لا تجعله أهون الناظرين إليك، لا تجعله أهون الناظرين إليك. يقشعر جلده ويرتجم فؤاده حينما يسمع قرع النعال وهو يقارف المعصية، هكذا حال كثير من الناس، ولكنه لا يرتجم فؤاده ولا يقشعر جلده وهو يستحضر نظر الله إليه واطلاعه عليه، وبهذا جعل ربه أهون من ينظر إليه. قال وهيب بن الورد التابعي الجليل رحمة الله عليه: اتق الله لا تجعله أهون الناظرين إليه، لا تجعله أهون الناظرين إليه. هكذا حال كثير منا أيها الإخوة، إن الواحد منا إذا خلى بمحارم الله انتهكها، وهو مطمئن النفس هادئ البال غير مستوحش ولا خائف وغير خجل ولا هياب، مع أن الله تعالى يراه من فوق سبع سماوات ويطلع عليه، ولكنه إذا أحس بالريح تهز النافذة وتحدث لها صوتا يقشعر جلده ويرتجف فؤاده، وبهذا فقد جعل ربه أهون من ينظر إليه. أفلا يتذكر قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقول الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. كان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يتمثل هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يخل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ويقول الشاعر الآخر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فافتح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران. تذكر أن الله تعالى يرى ويسمع زبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، فلتتذكر وأنت في أمر من الأمور التي تسخط الله عز وجل أنك على مرأة ومسمع من الله تعالى، وتذكر وأنت تقوم بأمانة من الأمانات بينك وبين الله أو بينك وبين البشر أنك على مرأة ومسمع من الله، وأن ما يتردد في صدرك وما يقوم في قلبك وما يتلجلج في صدرك أن ذلك تحت مرأة ومسمع من الله سبحانه وتعالى. وثمة من يراقبك سوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قد وكل بك ملكين يحفظانك ويحسنان الأعمال عليك. قال الله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فملائكة الرحمن معك أينما كنت يحصون عليك الأعمال ويكتبون ما تتلفظ به وما تعمله، كما أن الجوارح التي تمارس بها المعاصي وتقارف بها الخطايا هي من جملة من يشهد عليك يوم القيامة. قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في الآية الأخرى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ذات مرة فقال: أتدون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول العبد: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز على نفسي شاهدا اليوم إلا من نفسي. فيقول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وكفى بالكرام الكاتبين عليك شهودا. ثم يختم على فيه فيقال بأركانه أي جوارحه: انطقي فتنطق بما عمل. تنطق بما عمل، العين تشهد بما نظرت إليه، الأذن تشهد بما استمعت إليه، اليد تشهد بما بطشت، الرجل تشهد بما خطت، وهكذا كل جارحة من جوارحه. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقال فيقول مخاطبا جوارحه التي شهدت عليه وهو يدافع عنها، يقول: سبا لكن وسفقا عن كن كنت أناضل. إذن المسألة ليست همل، ليست هملا. أيحسب الإنسان أن يفرك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ فالعبد لم يترك هملا، وقد أحصي عليه كل شاردة مواردة. الكلمة السابعة: وحفت النار بالشهوات. جاء في جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل وقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب إليها ونظر إلى ما فيها وإلى ما أعد الله لأهلها من النعيم، فرجع إلى ربه وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، أي لا يسمع أحد بالجنة وما فيها من النعيم إلا بذل ما في وسعه ليدخلها. ثم أمر بها فحفت بالمكارم، ثم أرسل إليها جبريل وقال: أنظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب جبريل ونظر إليها، ثم عاد وقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد لما حفت به من المكارم. ولما خلق الله النار أمر جبريل أن يذهب فينظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها يركب بعضها بعضا، ثم رجع إلى ربه فقال: وعزتك لا يسمع فيها أحد فيدخلها، أي أنه لا أحد يسمع بالنار إلا ويهرب منها غاية الفرار. ثم أمر الله تعالى بالشهوات فأحيطت في النار، فأرسل الله تعالى جبريل لينظر إليها، فلما نظر إليها جبريل قال لربه: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد لأجل ما أحيطت به من الشهوات. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان. وقد ساق البخاري ومسلم منه جزءا، وهو قول أو رواه البخاري ومسلم بالمعنى مختصرا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وفي رواية عند مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذن الشهوات أحيطت بالنار، وما تلك الشهوات وتلك الغرائز المستكنة في النفوس إلا من أعظم الأسباب المهلكة والتي تؤدي بالعبد إلى الوقوع في النار والعياذ بالله. ولا شك أن الغرائز والشهوات إنما توجد وتستكن في الشباب أكثر من غيره. وعليه فتذكر أخي الشاب أن من أعظم ما يواجهك فتنة الشهوات، فلتكن محترسا منها ولتبذل كل الوسائل الممكنة في سبيل الخلاص والنجاة من الوقوع في شرات تلك الشهوات. ولا شك أن من أعظم الشهوات المتعلقة بالشباب شهوة النظر إلى الحرام، وشهوة الاستماع إلى الحرام، وشهوة الفروج أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن لئن كنت مفلتا من الوقوع في زنا الفرج فإنك معرض في زنا العينين وزنا الأذنين وزنا اللسان، فلتكن محترفا من ذلك غاية الاحتراف، وتبذل ما في وسعك في سبيل السلامة والنجاة من تلك الفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في البخاري ومسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ولذا فإني أحذرك أخي الشاب من فتنة النظر، وهي من أعظم الفتن المحرقة في الشاب من حيث الأصل، وهي أيضا في ذلك الزمان على وجه الخصوص من أعظم الفتن التي تواجه الشاب. فإن الشاب يرى المرأة المتبرجة في الشارع، ويراها في الطائرة، ويراها في المستشفى، ويراها في بيت الله الحرام، ويراها في البقاع الطاهرة الأخرى في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، فهي تلاحقه في كل مكان. هذا من حيث الطبيعة والواقع. وأما من حيث الصورة فإنها لا شك تلاحقه في مجالات وأماكن كثيرة، فإن الشاب يدخل البقالة يريد أن يشتري علبة الفيسكي فيواجه المرأة المتربعة على غلاف المجلة في مجلات عديدة كثيرة تذكر بها مكتباتنا وبقالاتنا وشوارعنا، ويراها أيضا على شاشة التلفاز ويستقبلها عبر البشوش والبث المباشر، ويراها في أشرطة الفيديو، يراها ناشرة شعرها مبدية عن صدرها حاسرة عن ثقليها حاسرة عن ذراعيها. ولا شك أن الشاب سيكون ضعيفا أمام تلك الفتنة، فلتحترس بارك الله فيك من تلك الفتنة، ولتفر منها فرارك من المجنون وفرارك من الأسد، واحذر أن تسمح لنفسك بنظرة عابرة، تلك النظرة التي تستقر سهما في فؤادك وتدغدغ مشاعرك وتثير شهواتك سنين طوالا. وأقول احذر من أن تستقر تلك الصور الفاتنة في سويداء قلبك، فإنها والله قد تبقى سنين طويلة، قد تتجاوز العشر والعشرين والثلاثين سنة صورة مستهترة فاتنة قد تستقر في قلبك سنين طوالا. فليس من علاج إلا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والبعد عن أماكن الفتنة، وأن لا يظن الإنسان بنفسه الظن الحسن، وأن يعتقد نفسه مأوى لكل سوء، وأن يعتقد أنه عرضة للوقوع في الفتنة في أي لحظة، ولا ينخدع لكونه شابا ملتزما أو مع صحبة صالحة، فما أكثر من وقع في شراك تلك الفتنة مع كونه ملتزما في سائر الأمور الأخرى. وتأمل يوسف عليه الصلاة والسلام كيف فر من امرأة العزيز وأراد الخروج من بيتها مع أنه سيد في ذلك البيت لا يستطيع الخروج منه، لكن لما رأى بوارق الفتنة وبوادر الشقاء هرب وفر من ذلك. إذن من الخطأ أن يظن الإنسان أن عنده حصانة إيمانية تمنعه من الوقوع في المحرم فيذهب يحدث النظر في المجلات والصور والصحف أو ينظر إلى الشاشة وما فيها من الصور اعتقادا منه أنه على أمان من ذلك، وكلا والله، وكم من إنسان سقط بل ولم يقف إلا عند الحضيض لأنه لم يدرك الخطر المحدق به وظن بنفسه الظن الحسن. كما أني أنبهك تجاه فتنة الشهوات إلى عدة أمور. الأمر الأول استعظم الذنب، إذا وقعت في خطيئة وذنب فلتستعظمها ولتحزن على وقوعك فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. ثانيا كرر التوبة كلما وقعت في الخطأ، ولو وقعت في الخطأ عشرات المرات فكرر التوبة مع كل خطأ، واعلم أنك إذا صدقت التوبة إذا أخطأت فإن الذنب قد محي، وما تقع فيه من الذنوب بعد ذلك يعتبر ذنوبا جديدة تحتاج إلى توبة. كذلك داوم على الاستغفار، وقد قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كما أني أنصحك بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حيث قال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن كلما وقعت في خطيئة فأتبعها بحسنة، سواء صلاة نافلة أو ذكر واستغفار أو صدقة أو غير ذلك. وقد قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كذلك فارق دواعي المعصية كما ألمحت آنفا، بل تكن دائما بعيدا عن أماكن الفتنة والجهات التي قد تثير لديك المعصية. اعلم يا أخي أن ما في داخلك من الشهوات والغرائز هي بمثابة البنزين والغاز الذي إذا قرب من النار استوقد واشتعل. فكذلك هذه الغرائز والشهوات التي في النفوس إذا كانت بعيدة عما يثيرها ويهيجها بقيت ساكنة هادئة مستقرة، وأما إذا قربت إلى ما يثيرها ويهيجها كالنظر إلى ما حرم الله أو الاستماع إلى ما حرم الله أو غير ذلك فإنها تشتعل وتضطرم نارا وبعد ذلك يصعب إطفاؤها. كذلك بارك الله فيك صاحب أهل الخير وإن لم تكن منهم، فلا يصح بحال إذا كان الشاب مبتلا ببعض المعاصي والشهوات المحرمة أن يتخلى عن الصحبة الصالحة ويبتعد عنهم بحجة أنه ليس منهم، ويدعي أن صحبته للصالحين مع وقوعه في بعض الأخطاء والمحرمات أن ذلك لون من ألوان الريح، وليس الأمر كذلك. فإن الإنسان خطأ، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب، وما منا إلا مخطئ وما منا إلا مذنب. فحتى إخوانك من أهل الخير لا بد أن لديهم بعض الخطايا والزلات، فلا ينبغي أن يقعد بك خطأ عن صحبة الصالحين حتى تستفيد منهم وتتأثر بهم، فإن مجرد رؤية الصالحين تعين الإنسان على الطاعة وتؤثر في قلبه، كما أن كلماتها وتوجيهاتها أيضا معين على الطاعة، وكذلك ما يراه من أفعالهم وسلوكهم وتصرفاتهم كل ذلك من الأمور المعينة على الطاعة. فلا ينبغي لك أن تتركهم بمجرد وقوعك في الخطأ. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة ولا شك أن الشافعي رحمه الله إمام جليل، إمام في الفقه وفي الاعتقاد وفي الحديث وفي غير ذلك، ولكنه يقول ذلك تواضعا وهضما لنفسه رحمة الله عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فما دمت تحب أهل الخير فأنت معهم، فأبشر ثم أبشر إذا كنت مصاحبا لهم وسارع إلى ذلك. الكلمة الثامنة: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تلك شطر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اتفق عليه. فأنت بحاجة إلى الزواج بمجرد بلوغه وقدرته، فات إلى الزواج، فإن الزواج من أعظم ما يعين الإنسان على حفظ نفسه وغض بصره وحفظ فرجه، ولا سيما في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمهيجات. ولذا فإني أنصح الشاب بمجرد بلوغه وقدرته على الزواج أن يبادر إليه. واعلم أيها الشاب أنك معان من قبل الله سبحانه وتعالى على الزواج، كما يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.
وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكافر يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. والناكح يريد العفاف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الذي يريد الزواج هو معاند، بل حق على الله تعالى عونه، وهذا الحق حق أوجبه الله تعالى على نفسه، فلا تتردد بارك الله فيك في هذا الأمر. وإذا لم تكن قادرا فإنه يجب على والدك إن كان الوالد قادرا أن يزوجك. إذا كان الابن عاجزا عن تزويج نفسه والأب قادر على تزويجه فإنه يجب على الأب أن يزوجه، لأن الزواج من الضرورات. وكما يجب على الأب أن يطعم ولده وأن يسقيه وأن يسكنه، فكذلك يجب عليه أن يزوجه إذا كان الابن عاجزا عن الزواج. وإني من هذا المكان أدعو الآباء إلى المسارعة في تزويج أبنائه قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها، قبل أن يقع الابن في شراك المحرمات، قبل أن يقع في المفاسد الأخلاقية وينجر إلى المخدرات والمسكرات والأمور المهلكة. بادر قبل أن تعض أصابع الندم. وكم من أب فرط في تزويج ابنه يوم إن كان مريدا للزواج وراغبا فيه، ثم بعد انحراف الولد وسقوطه في الشهوات والملذات المحرمة وتعلقه بالمخدرات والمسكرات رفض الابن الزواج، وما استطاع الأب أن يزوجه، لأن الولد انفتح على الأمور المحرمة وصار متلوثا بها غير قادر على التخلص منها. فبادر أيها الأب بارك الله فيك في تزويج ولدك، كما أيضا أدعوك إلى أن تبادر إلى تزويج ابنتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد وقع والله ذلك الأمر لما تأخر الآباء في تزويج بناته بحجة أن البنت ستكمل دراستها، وبعد تخرجها تريد أن تعمل وتتوظف حتى تأخذ شيء من المال مقابل ما تعبته، ثم تقع البنت في فتن الله بها عليه. إن كثيرا ما يقع من الفتيات من الأخطاء والانحرافات، سواء كانت انحرافات قليلة أو كبيرة، معاكسات أو إرشاد أو غير ذلك، كل ذلك في الغالب إنما يقع بسبب تأخرها في الزواج. فبادر بارك الله فيك إلى تزويجها، وإذا رفضت الزواج فلا بد من إقناعها والتأثير عليها من قبلك ومن قبل أمها ومن قبل قريباتها حتى تقتنع بهذا الأمر. الكلمة التاسعة: وبالوالدين إحسانا. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي آية أخرى: أن اشكر لي ولوالدي. فحق الوالدين عليك أيها الشاب حق عظيم. الله سبحانه وتعالى أمرك بالبر بهما والإحسان إليهما والقيام بحقهما ولو كان مشركين، بل ولو كان يدعوانك إلى الشرك. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. وصاحبهما في الدنيا معروف. لما قدمت أم أسماء إليها وهي في المدينة وكانت أمها مشركة، قالت أسماء: يا رسول الله، قدمت إن أمي قدمت إلي وهي راغبة أي طامعة فيما عندي، أفأصل أمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمتي. فأمرها بالصلة لأم مشركة. فما بالنا نرى آباء وأمهات مسلمين متقين أبرار يعقهم أبناؤهم ويفرطون في القيام بالواجب نحوه. إن هذا لهو الخطأ الكبير. أخي الشاب، تذكر أن رضا الله عنك وسخطه عليك مرهون برضاهما أو سخطهما عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، رواه الترمذي وصححه ابن حبان، ورواه الطبراني أيضا بلفظ: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما، وسخط الله في سخطهما. فأي قيمة لك، بل أنت أيها الشاب الملتزم، أي قيمة لما تحفظه ولما تقوم به ولما تتقرب إلى الله به إذا كان الله ساقطا عليك بسبب سخط أمك وأبيك عليك؟ إنك مع الأسف تجد بعض الشباب الملتزم، لا نقول كلهم بل نقول فئة قليلة منهم، تفرط في حق الوالدين. فتجد الشاب محافظا على الصلاة الخمس في جماعة، وقائما في كثير من النوافل، وربما يحفظ قدرا كبيرا من القرآن، وصحبته صالحة، لكنه عاق بوالديه. يظن أن العقوق بالوالدين أن يلعنهما ويشتمهما، وما علم أن من العقوق أنه إذا أمراه بأمر ألا يمتثله، وإذا نهياه عن شيء أن لا يجتنبه، هذا من العقوق. وأن من العقوق أن يرفع صوته عليهما. الله تعالى يقول: ولا تقل لهما أف. هذان الحرفان اليسيران من أسهل الأشياء، ومع هذا إذا قال الإنسان لوالديه أف فقد عقهما. فعليك أيها الشاب بالقيام ببرهما، بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، والابتسام في وجهيهما، وإدخال السرور عليهما. الكلمة العاشرة: الوقت سيف إن قطعته وإلا قطعك. قال الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين: الوقت سيف إن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. فاعلم يا أخي أنك إن لم تستفد من الوقت بخير فلا بد أن تتضرر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. حارث وهمام يعني أشد الأسماء تطابقا مع حقيقة الإنسان حارث وهمام. فإن الإنسان دائما حارث، أي يهم بالشيء، حارث أي يفعل الشيء، وهمام أي يهم به، فهو في كل حين يهم بالشيء ويفعله. فإن لم يكن حارثا وهماما في الخير فلا بد أن يكون حارثا وهماما في الشر. إذن لاحظ نفسك، إن لم تكن منشغلا بالحق فلا بد أن تكون منشغلا بالباطل. واعلم أن الوقت يمضي بك ويجري، فإن الوقت من خصائصه أنه يمر مرا سريعا، يجري جري الريح ويمر مر السحاب. كما أن الوقت من خصائصه الباردة الواضحة أن ما مضى منه لا يعود، فكل لحظة تمر فإنها لا ترجع، إن ملايين السنين مما تستقبله هي أقرب إليك من لحظة واحدة مرت بك، وتلك اللحظة التي مضت هي خزانة، إما أن تكون قد أودعتها خيرا تستفيد منه أو شرا تتضرر به. كما أن الوقت من أثمن ما يملكه الإنسان، لأن الوقت هو الظرف والوعاء لجميع الأعمال. أضاء الوقت هو الظرف والوعاء لجميع الأعمال، فلا عمل بدون وقت ولا إنتاج بدون وقت، فإذا ضيع الإنسان وقته ضيع عمله. ولهذا فإن المحافظة على الوقت علامة من علامات صحة القلب. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ومن علامات صحة القلب أن يكون أشح بوقته من البخيل بماله. علامات صحة القلب أن يكون أشح بوقته من البخيل بماله. وقال رحمه الله: ضياع الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، وأما ضياع الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. فعليك يا أخي الشاب باغتنام أيام عمرك، ولا سيما أوقات الشباب، فإنها وقت القوة والنشاط، هي فترة قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، فلتغتنم تلك الفترة العظيمة من عمرك التي هي فترة واحدة لا تتكرر. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المسيح. فاغتنم فترة الشباب، ولأن تلك الفترة فترة عظيمة مهمة في عمرك، أرشدك النبي عليه وسلم إلى اغتنامها بقوله: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى اغتنام الحياة قبل الموت، ولا شك أن الحياة داخلة فيها مرحلة الشباب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص تلك المرحلة بالذكر لأهميتها، حيث قال: وشبابك قبل هرمك. فإنك تستطيع أن تنجز من الخير والأعمال الصالحة والمشاريع العلمية والدعوية في مرحلة الشباب ما تعجز عنه في مرحلة الشيخوخة. فالله الله في اغتنام تلك المرحلة والمسارعة في كل عمل صالح وفي كل أمر خير. ولكون تلك المرحلة من مراحل عمرك لها تلك المنزلة والمكانة، كنت محاسبا عليه يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وتأمل قوله عن شبابه فيما أبلاه، فكأن مرحلة الشباب كالثوب النظيف الجميل الجيد، وقرار ذهاب تلك المرحلة هي بلا وذهاب لذلك الثوب الناصع وضعف وتمزق لذلك الثوب، فهو يحاسب عن مرحلة الشباب فيما أبلاه. ولا شك أن من أعظم ما يصرف الشاب فيه وقته أن يصرفه في حفظ كتاب الله عز وجل، وفي طلب العلم الشرعي، وفي مجالسة أهل الخير، وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والطاعات، وفي القيام بشؤون المسلمين والسعي في قضاء حاجاتهم من كفالة اليتيم وإعانة العاجز، والسعي مع المحتاج، كل ذلك من المجالات التي يمكن أن يقوم بها الشاب. وأقول إن صحبتك لأهل الخير والصالحين كفيلة بأن تدلك على مشاريع عديدة من الخير، هي كفيلة في استغراق واستهلاك كل ما لديك من وقت. الكلمة الحادية عشرة والأخيرة: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحرم عليه أن لا يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه. فمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو مذنب مخطئ مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وقد قال أهل العلم إن من علامات كبيرة أن ينفى الإيمان عن فاعل الذنب، يعني إذا نفي الإيمان عن فاعل الذنب فإن ذلك دليل على أن ذلك الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. فالكبيرة قد بين أهل العلم وأنها كل ذنب عليه حد في الدنيا أو حد أو وعيد في الآخرة، أو نفي الإيمان عن صاحبه، أو نفي عنه دخول الجنة، أو توعد بدخول النار، فإن ذلك كله يدل على أن ذلك الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. وذلك شامل لكل شيء، كل أمر من أمور الخير. ولذلك رواية أبي داود: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا كنت تحب لنفسك الصحة فتحب ذلك لإخوانك، تحب الثراء والمال فلتحب ذلك لإخوانك، تحب لهم الراحة والاستقرار فلتحب ذلك لهم، وهذا في أمور الدنيا. لكن أعظم من ذلك كله أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك من دخول الجنة والنجاة من النار. وهذا لا يتم في الدعوة، لا يتم بأن تدعي أنك تحب لهم دخول الجنة والنجاة من النار وأن تراهم على انحراف وتقصير وذنب ولا تنكر عليهم، وأن تراهم على جهل وتقصير ولا تدعوهم وتدلهم على الخير. والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فمصداق محبتك لإخوانك ما تحب لنفسك من الخير أنك إذا رأيت في بيت أخ من إخوانك جدا أن تبادر إلى نصيحته وإهداء الشريط إليه وبعث من ينصحه ويؤثر عليه. إذا رأيت أخا من إخوانك لا يشهد الجماعة فادعوه وتناصحه. إذا رأيت أخا من إخوانك جاهل في أمر من أمور العلم أن تبين له وتعلمه. إذا رأيت أخا من إخوانك في غفلة أن توقظه من تلك الغفلة. إذن لا بد من الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه وظيفة الرسل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا بد أيها الإخوة أن نستنفر جميعا في الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نقصر الدعوة على قلة قليلة من طلبة العلم أو من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الشق أكبر من الرقعة كما يقال. إننا بحاجة إلى أن نستنفر جميعا، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر ندعو إلى الله. وهذا ليس شرطا فيه أن يكون الإنسان بلغ من العلم مبلغا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو المخرج عند البخاري: بلغوا عني ولو آية. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حدا معينا إذا بلغه الإنسان قام بالتبليغ والدعوة، وإنما مجرد حصول أدنى قدر من العلم والخير يذهب الإنسان ينشره ويبلغه. آية من كتاب الله تذهب تبلغها، حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب تنشره وتبلغ به، أمر من أمور الخير تعرفه تعلمه غيره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تأمل يا أخي، لو الآن قلت للناس، قلت مجموعة من الناس عددهم مثلا في مجلس 20 رجلا، قلت يا أخواني إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس الإنسان بكل واحدة منها شجرة في الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، كما خرجه الترمذي. فكل واحد منهم قال مرة واحدة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من هؤلاء 20، كل واحد قال مرة واحدة. هذه 4 جمل في 20 شخصا، 80، 4 في 20 80. إذن غرس لكل واحد منهم 4 أشجار بالجنة، وهم 20 يعني 80، وأنت لك مثلهم جميعا، مثلهم جميعا لك 80 شجرة في الجنة. فالأمر يعني ليس بالسهل من حيث الأجر والمثوبة، وهو سهل من حيث العمل الحمد لله تعالى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى في أسماء الحسنى وصفات العلى أن يهدينا وإياكم في أحسن الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي أحسنها إلا هو، وأن يجنبنا وإياكم سيئ الأعمال والأخلاق، فإنه لا يجنبنا سيئها إلا هو. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمات النيرة، هذه الكلمات المضيئة، إنها حقا كلمات ينبغي أن تكتب في ماء الذهب، إنها كلمات مضيئة تضيء الطريق، فعلينا أيها الإخوة أن نستفيد منها وأن نطبق ما ورد فيها من توجيهات نافعة. لقد أقام الشيخ الحجة علينا بما أداه لنا من كلمات توجيهية نحن بحاجة إليها حقا، فعلينا أيها الإخوة أن نستفيد منها حقا، وأن لا يكون فقط حظنا هو الاستماع، إن الواجب علينا أن نستفيد من القول الذي نسمعه. فجزى الله شيخنا خير الجزاء وجعل ما قاله في ميزان حسناته ونفعنا جميعا بذلك، إنه على كل شيء قدير، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعتذر أيها الإخوة عن عرض الأسئلة وذلك لضيق الوقت، ولا نحب أن نؤخركم تأخيرا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.